الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا كنا تكلمنا بالأمس عن أصول الإيمان، وانتهينا إلى الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أنه يشمل عدة أشياء بلغت 11 11 على اختلاف في العدد، نعم، حتى نجمع بين القولين. أما الأصل السادس فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الأصل السادس محل عراك بين العلماء وآرائهم، ومحل عراك بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء إن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه، كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، أو يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله عز وجل قبل وقوعها. أن تعلم، نعود مرة ثانية، هذه المرتبة أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله أو بفعل مخلوقاته. وهذه المرتبة لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، ومنها قوله الله الذي خلق 7 ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومنها قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب سنذكرها إن شاء الله قريبا، ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر كلمة ما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء؟ للعموم. يعلم ما في البر، كل شيء في البر فالله تعالى يعلمه، كل شيء في البحر فالله تعالى يعلمه. يعلم ما في البر والبحر، هل استثني من ذلك شيء؟ الجواب أبدا، كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي شجرة في أي مكان، في رأس جبل أو في بطن وادي أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة. تصوروا الآن الأشجار التي تملأ الدنيا، الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة، أي ورقة تسقط فالله تعالى عالم بها. طيب وأي ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. إذا كانت الأوراق الساقطة الميتة معلومة عند الله عز وجل، فالأوراق الناشئة من باب أولى وأحرى. وقوله ما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد زائد، أين هو؟ ها؟ من ورقة، فإن من زائدة في الإعراب لكنها تزيد في المعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زاد هذا التأكيد، زادته توكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة. ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمه الله عز وجل. ولننظر في كلمة ظلمات، فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات، فلنعد هذه الظلمات. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الليل الرحم، ما فيه رحم، حبة في ظلمات الأرض، نعم، وفيها أيضا ظلمة القبر، القبر ما فيه حبات، ظلمة البحر، فيه أيضا ظلمة الطين، الحبة تكون تحت الطين، طيب، فيه ظلمة السحاب، خامسا فيه ظلمة المطر، وسادسا ظلمة الغبار، ولا لا؟ هذه ست ظلمات علمناها، وفيه يمكن ظلمات ما نعلمها. تصور أن هناك حبة في قاع البحر مندفنة في الطين فوقها، نعم، وأنك في ليل مظلم ممطر وفيه غبار، طيب، وسحاب. نبدأ من الأسفل، ظلمة الطين، ظلمة الماء ماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة المطر، ظلمة الغبار، ظلمة السحاب. هذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، في عموم يأتي بعد، ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب وإلا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل. طيب، علم الله تعالى بعمل الإنسان موجود في القرآن. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى. السر ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، والنجوى ما يناجي به صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. تستطيع يا ولد تبين لي ما هي؟ تفضل قف. وش معناها؟ أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. طيب، إلى ما لا نهاية له. استمع، هذا العلم من الله عز وجل، هل سبقه جهل؟ لا. وهل يلحقه نسيان؟ لا. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما. بينما علم البشر مسبوق محفوف بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لاحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر، ما أعظم الله. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء يكون في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر. جماد يخاطبه الله فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ ثم يمتثل. جماد، والله تعالى يخاطب الجماد والجماد يخاطب الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا خطاب. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. قالتا أتينا ضائعين. طيب القلم قال له الرب عز وجل اكتب، الأمر هنا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولهذا قال ماذا أكتب؟ فالقلم إذن مستعد للكتابة، لكنه استفصل ما الذي يكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولم يمتنع ولم يأبى، بل كتب بأمر الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب يا جماعة، هذه الكتابة السابقة هل لها من دليل؟ نعم، دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله، استمع إليه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يقول أن هذه جملة معترضة، يقول أرجو منك أن ترفع صوتك لكي يبلغ السامعين. يلا يا الميكروفون خذ أطيار وده. لا طيب، إذا معناه يحتاج زيادة السماعة. ما هو أحسن؟ ألم تعلم الدليل، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الشاهد من هذا قوله إن ذلك في كتاب، ذلك أي ما في السماء والأرض، في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كتابته يسيرة على الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والذي يقول لشيء كن فيكون، كل شيء يسير عليه عز وجل. دليل آخر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. والنوع الثاني الكتابة العمرية، الكتابة العمرية نسبة إلى إيش؟ إلى العمر، وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه. فإن الإنسان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه 4 أشهر كذا، 40 و40 و40 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الكتاب الأول هو العمدة. ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمله الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار. هذا يروع الإنسان وربما يدخل اليأس على القلوب. لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث. استمع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بشارة للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة وكان معهم رجل شجاع مقدام لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ركبها، أي أنه لا يترك مجالا للعدو، شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله، مع شجاعته وإقدامه فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا من أهل النار وهو ذلك الرجل الشجاع المقدام. فقال رجل من الصحابة والله لألزمن هذا، معنى ألزمنه ألازمه وأرافقه وأشوف النهاية، فلزمه. فأصاب هذا الرجل الشجاع أصابه سهم من العدو فغضب، غضب لأنه شجاع كيف يصيبه السهم، غضب. ثم وضع سيفه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره هذا الرجل فقتل نفسه، قتل نفسه والعياذ بالله في النهاية. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار فعل كيت وكيت، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. تأمل يا أخي هذا القيد: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يخلص سريرتي وسريرتكم وسرائركم. السريرة لها شأن عظيم في توجيه الإنسان. القلب هو القلب، وهو الموجه للبدن، وهو الأصل. نحن الآن نحرص على أن تكون عباداتنا في الظاهر على حسب المرسوم شرعا. في الصلاة نحرص على أن نرفع اليدين عند التكبير، ونضعها على الصدر، ونسوي الظهر عند الركوع، ونجافي عند السجود، وهكذا نحرص غاية الحرص وبدقة تامة. لكن ما في القلب قد يكون خرابا، قد يكون خرابا ما نعتني به، ما ننظر هذا القلب، ما اتجاهه، هل يحمل حقدا على المسلمين، هل يحمل كراهة لبعض ما جاءت به الشريعة، هل يحمل كراهة على قضاء الله عز وجل إذا لم يوافق هواه، ما ندري. قد يكون في القلب عرق خبيث لا يظهر للإنسان، هذا العرق الخبيث في النهاية يطيح بصاحبه حتى يكون من أهل النار، مع أنه فيما يبدو للناس من أهل الجنة. ولهذا أنا أقول لنفسي وأقول لكم: يجب أن نلاحظ القلوب، أن نمحصها، أن نغسلها من درنها، أن نقول في كل لحظة: ما شأن هذا القلب؟ ما اتجاهه؟ ما إخلاصه؟ ما مدى محبته لشريعة الله؟ ما مدى تمشيه مع قضاء الله وقدره؟ قد يكون في قلبك شيء، يعني لو تكره سنة واحدة من الشريعة ربما يؤدي ذلك إلى الردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فما الذي حصل؟ فأحبط أعمالهم، ولا حبوط للعمل إلا بالردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يكره الإنسان مثلا ما جاءت به الشريعة من وجوب رفع الثوب عن الكعبين، ويكره هذا، ويفضل أن يكون الثوب نازلا عن الكعبين. وهذا فيما يبدو لكثير من الناس أمر سهل، كراهة هذا الشيء، لكن بما أنه كرهه لأنه من شريعة الله فإنه يصبح على خطر عظيم. المهم أن القلب قد يكون فيه عرق خبيث، يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح، لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية. يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أنتم فاهمين؟ ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. هذا الإخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا، هذا يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد عظيم. تخلص بقلبك العبادة لربك. لو كان فيك شيء يسير من الرياء لم تكن مخلصا تمام الإخلاص، وربما يكون هذا الشيء اليسير من الرياء في قلبك ربما يكون سببا لهلاكك في آخر لحظة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب قيم ذكر فيه رحمه الله آثار الذنوب وعقوبات الذنوب. من جملة ما ذكر أن الإنسان الذي يقع في معاصي الله وينهمك فيها، شف اللي يشوش هذا صوت، ذكر رحمه الله أن رجلا منهمكا في الربا فلما حضرته الوفاة جعل أهله يلقنونه الشهادة، فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشر 11، كلما قال قل لا إله إلا الله قال العشر 11، لأنه ما في قلبه إلا العشر 11 وما أشبه ذلك من المعاملات المحرمة التي رانت على قلبه حتى طبع عليه والعياذ بالله في آخر لحظة. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا ونمحصها حتى لا نقع في سوء الخاتمة. ولما حضرت الوفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وناهيك به علما وعبادة وورعا وزهدا، لما حضرته الوفاة سمعوه يقول إذا غش عليه يقول بعد 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 بعد. فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد؟ قال رأيت الشيطان يعض على أنامله، يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول له بعد بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن ما لم أفتك، ما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعود إلى ما نحن بصدده من الكتابة العمرية، فالإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهناك كتابة حولية، حولية يعني تكون على كل عند كل حول سنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يبين ويفصل. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. فهذه الكتابة ذكرنا منها كم نوعا؟ ثلاثة أنواع: الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتابة عمرية تكون والإنسان في بطن أمه، كتابة حولية تتكرر كل سنة في ليلة القدر. أما الكتابة المستمرة التي تكتب كل يوم فهي كتابة الأعمال، كتابة الأعمال، فإن الإنسان لا يعمل عملا إلا كتب إما له وإما عليه، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن هذه الكتابة تختلف عن الكتابات السابقة. الكتابات السابقة كتابة لما يفعل، وهذه الكتابة كتابة لما فعل ليكون الجزاء عليه. ومن الكتابة أيضا كتابة الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم لأن الإمام سبقه. وإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. طيب، العلم مراتب القضاء والقدر قلنا أربع: العلم والكتابة، الثالث المشيئة، أو الثالثة المشيئة. ومعنى المشيئة أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله. وقد أجمع المسلمون على هذا في الجملة، فكل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء واقع بمشيئة الله. أما ما كان من فعل الله فهو بمشيئته لا إشكال فيه، مثل أخ ماذا قلنا؟ لكن قلت ما كان من فعل الله فالمشيئة فيه واضحة. طيب استرح، ما كان من فعل الله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة واضح أنها بمشيئة الله لأنها من فعله. لكن ما كان من فعل المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله. انتبه، ما كان من فعل المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله. فعلي أنا بمشيئة الله، فعل الإبل والغنم وما أشبه ذلك كله بمشيئة الله. هل هناك دليل سمعي وعقلي على أن أفعالنا كائنة بمشيئة الله؟ الجواب نعم، فيه أدلة سمعية وعقلية على أن أفعالنا واقعة بمشيئة الله. كل واحد منها يا أخي. ما فيها قل
إن السمع والبصر والفؤاد،
وليس في هذه دليل. طيب استنى، نحن نقيم بعضكم بعض الأحيان أقيمه إذا رأيت فيه النوم، نعم، لأنه ما لحق أني أطالب إنسان وأنا ما ذكرت الدليل. طيب، عندنا أدلة سمعية على أن فعل الإنسان بمشيئة الله. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. كررت المشيئة هنا المتعلقة بفعل الإنسان كم؟ ها؟ أو ثلاث. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ها؟ كررت مرتين. ولو شاء الله ما اقتتل وبعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا. والاقتتال فعل العبد فجعله الله تعالى بمشيئته. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوه. إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. وقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الدليل العقلي أنا رأيي أنك تترك يا أخي أنت أشغلك وأشغلتنا وأشغلت الناس. الدليل العقلي أيضا أن يقال هل الخلق ملك لله؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد؟ لا يمكن. ما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد. إذن فكل ما كان في ملكه فهو بإرادته ومشيئته ولا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدا. إذ لو كان في ملكه ما لا يشاء لكان ملكه ناقصا وكان في ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه. طيب إذن المرتبة الثالثة أن نؤمن بأن كل ما في الكون فهو بمشيئة الله وجودا أو عدما. أما ما كان من فعل الله فالأمر فيه ظاهر وأما ما كان من فعل العبد فقد علمتم الأدلة السمعية والعقلية على أنه واقع بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فتؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء. الدليل قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا واضحة كثيرة أن كل شيء فهو مخلوق لله. طيب ما كان من أفعال الله فهو من مخلوقاته. إذا خلق السماوات خلق الأرض النجوم الشمس، القمر، الجبال، البحار، الأنهار، واضح. لكن هل خلق فعل الإنسان؟ يعني حركة الإنسان ذهابا وإيابا وقعودا وقياما وما أشبه ذلك، هل الله خلقه؟ ها؟ لا، هذا قال لا حسب فطرته، لأنه يعرف يتحرك بنفسه. نعم. طيب، ما جوابكم أنتم؟ خلق حتى أفعال الإنسان، حتى فعلك الله الذي خلقه. طيب، أنا أسأل خلقه. لا إله إلا الله. خلق كل شيء، هل فعلك شيء أو ليس بشيء؟ طيب، إذن يدخل في العموم، خلق كل شيء، ففعلك مخلوق لله بلا شك، فعلك مخلوق لله. وإن كان فعلك باختيارك أنت وإرادتك، لكنه مخلوق له. ووجه ذلك أن فعلك ناتج عن أمرين، هما الإرادة الجازمة والقدرة التامة. مفهوم؟ أقول فعلك ناشئ عن أمرين، الإرادة الجازمة والقدرة التامة. هذا معلوم معنى أو لفظا عندكم؟ ها؟ لا، معلوم لفظا. الآن قولوا ما قلت. فعلك ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة. طيب، أنت عندما تريد أن تعتكف، عندما تريد أن تعتكف فاعتكفت فعلا، الاعتكاف هذا ناشئ عن إرادة جازمة، أردت الاعتكاف وجزمت ودخلت الاعتكاف، قدرة ولا لا؟ قدرة تامة. لو لم ترد الاعتكاف وأنت قادر عليه يكون الاعتكاف؟ لو لم ترده وأنت قادر عليه هل يكون هذا الاعتكاف؟ لا. طيب، لو أردته ولكن تعجز عنه يكون ولا ما يكون؟ لا يكون. ولنضرب مثلا أبين من هذا. أمامك حجر زينته 20 كيلو أو 20 كيلو، فقلت لك احمل هذا الحجر، فقلت لا أريد، أبيت أن تحمله، هل تحملها الآن؟ يعني بعد أن قلت لا أحمل وانصرفت، هل نقول إنك حملته؟ لا. لماذا؟ لعدم الإرادة. قلت لك احمل هذا الحجر، فقلت مرحبا سمعا وطاعة، ثم أردت أن تزحزحه فعجزت، حملته ولا لا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. قلت لك مرة ثالثة احمل هذا الحجر، فقلت سمعا وطاعة بسم الله، شلته فوق راسك، ايش هذا؟ حملتها الآن، لأنه كان فيك قدرة وإرادة، في قدرة وإرادة. أفعالنا كلها التي نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، مع العجز لا تكون، ومع عدم الإرادة لا تكون. من الذي خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي وضع هذه الإرادة ووضع القدرة. لو أن الله تعالى جعلك مشلولا ما قدرت، ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلت. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم. أحيانا يكون عندك عزيمة أكيدة على الشيء ثم إيش؟ تنتقض العزيمة بدون أي سبب. أحيانا تخرج تريد أن تذهب إلى أحد أصدقائك ثم تنصرف، ما تذهب بدون أي سبب، تنصرف يعني لا تريد الذهاب بدون أي سبب، لكن الله عز وجل يلقي في قلبك انصراف الهمة فترجع. لهذا نقول إن أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله. ما وجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة؟ وجه ذلك أن الإرادة والقدرة وصفان للمريد والقادر. ما أدري الكلام أعجمي ولا عربي؟ نعم عربي مفهوم. أقول الإرادة والقدرة وصفان لإيش؟ للمريد والقادر. والمريد القادر من خالقه؟ الله. وخالق الموصوف خالق للوصف، خالق الموصوف خالق للوصف. وبهذا انجلى الأمر واتضح بأن أفعال الإنسان مخلوقا لله عز وجل. طيب أعود مرة ثانية فأقول إن أهل العلم ذكروا أن مراتب الإيمان بالقدر أربع. تفضل. نعم.
الكتابة والمشيئة والإرادة الجازمة.
بقى واحد. بقي واحدة. يا سبحان الله، إياك والتقليد. أنت الآن قلدت هؤلاء وقد أخطأوا فأخطأت. نعم يعني. أحسنت. طيب أحسنت. المراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب معنى العلم أنت؟
أن الله عالم بكل شيء.
أن تؤمن بأن الله عالم على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال فقط،
بالتفصيل، بالتفصيل والإجمال،
الإجمال والتفصيل. سواء مما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوقات. طيب أحسن أسرع. الدليل، هالدليل على عالم بكل شيء. ما تعرف آية تدل على عموم علم الله بكل شيء؟ الله يهديك، اجلس. طيب تفضل.
قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليم.
صح، وكان الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، كذا. طيب نريد آية فيها تفصيل العلم. نعم. ويعلم ما في البر والبحر إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت. أيذكر أحدكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شاتين تناطحتا؟ نعم ايش؟ لا لا اصلح. ينتطحان.
قالوا لا يا رسول الله. قال إن الله يعلم
يدري
فيما
وسيقضي بينهم. أحسنت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه وعندهم شاتان تتناطحان، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. أو قال: لا أدري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. شوف، هذه مسألة جزئية من عمل بهيمة والله تعالى يعلمها. طيب، هل هناك دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ دليل عقلي على أن الله عالم بكل شيء؟ ها؟ كيف؟ طيب، يقول: لله ملك السماوات والأرض والله خلق كل شيء. وقد أشار الله إلى هذا الدليل العقلي بقوله: ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي نعم، قولها لا يعلم من خلق، كلمة من مفعول به ولا فاعل؟ ها؟ طيب، تصلح على الوجهين، يعني ألا يعلم الذي خلق ما خلقه، أو ألا يعلم من خلقه، ألا يعلم الله من خلقه. وهذا دليل عقل، إذا كان الشيء مخلوقا لله كيف لا يعلمه؟ طيب، المرتبة الثانية الكتابة، تفضل. أي نعم، نريد دليلها. أن أولا هتعرف أن تؤمن بأن الله في إيش كتبه؟ في أي شيء؟ في اللوح المحفوظ، كذا؟ طيب، أحسنت. استرح. قل يا أخ، أنت الذي وضعت يدك على رأسك، تفضل. أقول: صف لي كيف كتب الله مقادير كل شيء. ها؟ ما تدري؟ أسرع. طيب، أبا البراء.
الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب.
نعم.
قال: ما اكتب. قال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة.
ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أحسنت، أسلح. طيب، ذكرنا أن هناك كتابات أخرى غير كتابة في اللوح المحفوظ. نعم. العمرية، الكتابة العمرية، ما هي؟ وعمله وشقي أو سعيد. طيب، لماذا سميت عمرية؟ أحسنت. نسبة للعمر. طيب أي نعم كم من وقوف جزاك الله خير. طيب الدليل طيب صحيح انها زاف وش معنى ليله القدر ها ها وش معنى ليله القدر لا يا اخي هذا غير هذا استرى ها نعم القدر ليله القدر لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنه ما دليلك على أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة؟ ضاع عنك؟ طيب نعم 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 قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أحسنت اصلح فيه كتابة غير هذه طيب يلا اليومية المستمرة وهي كتابة كتابة ايش أعمال الإنسان طيب دليلها نبي أيضا آية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نبي أيضا آية تفضل أنت أي هات الآن ما أشرت ها ها شون لا لا نبي اللي قال الأخ بس كمل الدليل نعم لا اللي عند العمود إيش كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين أحسنت نعم
كتاب أخرى كتاب الملائكة يكون عند يوم الجمعة
كتابة الملائكة لمن يأتي إلى صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد مساجد الجمعة ويكتبون الأول الأول في الأول طيب استرح طيب الفرق بين كتابة الأعمال والكتابة التي في اللوح المحفوظ والعمرية والحولية الفرق يا مجالي
كتاب العمرية بالنسبة للمدة يكون طبعا على حسب عمر الإنسان بخلاف الكتاب الحولية التي تكون سنوية بخلاف الكتاب الأزلية التي تكون قبل خلق
ما الفرق بينهم
يعني كلها تستنسخ من اللوح المحفوظ
لكن هذه الكتابة اليومية أو الكتابة عند المكانية اللي عند أبواب المساجد إيش هذا وش الفرق بينه وبين كتابة كتابة الأعمال في بطن في بطن الأم؟
الأولى تكون تقدير والثانية تكون إحصاء على ما يكتبه الإنسان.
الأولى تقدير والثانية إحصاء.
إحصاء نعم.
أي. طيب استرح. نعم. لا اللي وراك.
كتابة العامة قبل خلق
لا لا لا. استرح. نعم.
كتابة
نعم
كتابة في عند باب
المساجد
كتابة ما
فعل أحسنت واضح الأولى كتابة ما يفعل والثانية كتابة ما فعل ليترتب عليه الجزاء ليترتب عليه الجزاء طيب المرتبة الثالثة ما نقبل اليسرى يا ولد. نعم تفضل. ما ادري والله على جنبك انا اريد. طيب اصبر في واحد. نعم المشيئة. وش معنى المشيئة؟ أن تؤمن بأن كل شيء كائن بمشيئة الله كذا. نعم طيب هذه المشيئة تتعلق بفعل الله لا شك، وتتعلق بفعل العبد ولا لا؟ اصلح، ما هو الدليل على تعلق هذه المشيئة بفعل العبد؟ طيب صح اصلح، لما شاء منكم ما يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيه دليل آخر؟ نعم ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما اقتتلوا. بارك الله فيك استر. نريد دليلا، وأنا ما قلت لكن أظنه واضحا، نريد دليلا على تعلق المشيئة بفعل الله. شف على تعلق المشيئة بفعل الله. نعم طيب صح استرح. قل فلله الحجة. قل فلله الحجة البالغة. فلو شاء طيب استرح خلاص. فيها أدلة واضحة بعد. ها يلا أنت لا نريد اللي من فعل الله.
ولا تقول أن لشيء يفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
طيب خلاص الآن الأدلة كثيرة فهمنا الآن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فمن فسرها لنا؟ أي نعم أنت قف. لا ما نريد دليل، فسر لنا معنى أن الخلق من مراتب الإيمان بالقدر. أن تؤمن بإيش؟ ما طلبناه منك جزاك الله خير. أحسنت، ما دليلك؟ الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. طيب استرح. ما وجه كونه خالقا لأفعال الإنسان؟ يعني كونه خالقا لأفعاله واضح، أو بالأصح كونه خالقا لمفعولاته واضح، لكن كونه خالقا لمفعولات العباد. نعم
أن كل فعل
نعم
الإنسان
نعم
ناشئ عن الإرادة الجازمة
نعم
وعن القدرة التامة.
نعم
والإرادة الجازمة هي شيء خلقه الله أوجده في الإنسان.
نعم
وكذلك القدرة التامة على العمل.
نعم
شيء جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان وخلقه فيه. فبما أن هذين الشيئين خلقا في العبد ووجدا فيه، فالله سبحانه وتعالى بذلك يكون خالقا لهذا العمل بحكم أنه ناشئ عن هذين الشيئين.
إيه طيب أسرع شرح معلوم الآن. يقول إن وجه كون هذا الشيء، أعني فعل العبد مخلوقا لله، أن فعل العبد ناشئ عن إيش؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. والإرادة والقدرة وصفان للمخلوق، وخالق الشيء خالق ليش؟ لوصفه. ونحن نعلم جميعا أن الذي خلق الإنسان هو الله، فكل ما في الإنسان من صفة فهي مخلوقة لله عز وجل. طيب هذه إيش؟ إذن هذه مراتب القضاء أربعة بأدلته، وبقي دليل عقلي على أن الله خالق كل شيء أشار الله إليه بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وسيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلام على ما يتعلق بالقدر، لأن مسألة القدر مسألة شائكة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وسنناقش إن شاء الله تعالى عن هذه المراتب الأربع، وأرجو كل واحد منكم يكون مستعداً.